الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه أن أنعم علينا وعليكم فجعلنا من أمة الإسلام وجعلنا من أهل السنة والقرآن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوان ربه، صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم لقائه، أما بعد. فهذه كلمة الدافع لها فنرى ونسمع اليوم من تكفير أو تفسيق أو تبديع لبعض أهل العلم بزعم أنه خالف في كيت وكيت، ناسين أو متناسين أن للدعوة السلفية، دعوة أهل السنة والجماعة، أصولا. من وافق في هذه الأصول ثم أخطأ في التطبيق فإنه يبحث له عن المعاذير، ومن خالف في الأصول ولو وافق أهل السنة في كل ما يقولونه فإنه لا يكون من أهل السنة والجماعة. نحن نعلم قبل أن نتحدث عن أصول أهل السنة والجماعة الخمس الكبار أن الدين العظيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أصله ومصدره كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعندما نرى من الناس تسارعا في التكفير أو تسارعا في التبديع أو تسارعا في التفسيق، فتسألهم هذا التسارع هل هو على أصول أهل السنة والجماعة أم أنه مبني ممن ليس أهلا لذلك في حق من ليس أهلا لذلك؟ فهذه خطورة عظيمة، ويكاد القلب يدمى عندما نرى أن هذا الاختلاف يكون بين المنتسبين إلى طلبة العلم. فإذا كان طلاب العلم لا يعرفون ما هي أصول أهل السنة والجماعة، فغيرهم من عوام المسلمين أجدروا ألا يعلموا ما هي أصول الإسلام ولا ما هي أصول أهل السنة والجماعة. كلنا نعلم من حيث الأصل المتقرر أن الفرق بين المسلم والكافر أن المسلم أقر بالتنزيل والكافر لم يقر بالتنزيل. فاليهودي والنصراني ولو زعم التوحيد والاتباع للأنبياء عليهم السلام لا ينفعهم ذلك حتى يقروا بالمنزل. ولذلك الفرق العظيم بين الكفار الذين هم أهل الدعوة في هذه الأمة وبين أهل الإسلام الذين هم أهل الاستجابة، هذا هو الفرق الأساسي الأول، أن المسلمين قبلوا التنزيل والكفار لم يقبلوا التنزيل. ولذلك قال الله جل وعلا للمنافقين آمنوا كما آمن الناس، فهم أظهروا الإيمان بالتنزيل لكن لم يقر ذلك في قلوبهم، فذكر الله وجوب أن يكون هذا الإيمان في القلب فقال آمنوا كما آمن الناس، وأتى بالكاف الدال على المثلية مع الكيفية. ولما ادعى اليهود أنهم أهل إيمان وكان إيمانهم انتقائيا قال الله تعالى عنهم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وكلمة المثل هو بمعنى الكاف، لكن لا بد أن ثم فرقا عندما نجد أن في الخطاب الإلهي فرقا بين خطابه مع المنافقين وخطابه مع اليهود، لا بد أن يكون ثم فرق بين الكاف والمثل. فلما كان الخطاب مع اليهود قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي بالكم، فالمثل بمعنى الكم هنا وليس بمعنى مجرد الكيف، لأن الكيف هم يقولون نحن مؤمنون قلبا وقالبا، لكن إيمانهم انتقائي ليس بكمية المنزل كله، وإنما بالمنزل انتقاء. ولذلك يقول الله جل وعلا: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي بما جئت به، لأن قبل المذكور ذلك الكتاب لا ريب فيه. فنحن نعرف الكفار بأنهم لا يقرون بالتنزيل. إذا تقرر هذا نأتي إلى قضية أخرى، وهي الفرق العظيم بين أهل السنة وأهل البدع. أول وأعظم فرق أن أهل البدعة وإن وافقونا في التنزيل فإنهم يخالفونا في التأويل. ولذلك لو قال لك قائل: ما الفرق بين أهل الإسلام وبين أهل البدع 72 فرقة المتوعدة بالنار؟ قد يكون بين هذه الفرق بدع كفرية وبدع كبيرة. طيب لماذا هم من 72 فرقة؟ كلنا نعلم علم اليقين أن من يقول من حيث العموم من يقول القرآن مخلوق هو كافر. طيب المعتزلة لماذا يعدونها من الفرق 72 المتوعدة بالنار؟ لأنهم أقروا بالتنزيل وخالفوا في التأويل. كلنا نعلم أن الفرق العظيم بين الفرق المنتسبة إلى الإسلام وبين الفرق المنتسبة إلى غير الإسلام هو التنزيل. لذلك لما حكم علماء الهند بأن الطائفة القاديانية خارجة عن الإسلام وليس من 72 فرقة، فضلا عن أن يكونوا من الفرقة الناجية، ما هو السبب؟ أنهم زعموا أن التنزيل ليس هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما التنزيل ما جاء به من؟ ما جاء به غلام أحمد القادياني، وزعموا أنه يوحى إليه وأنه نبي، فخرجوا بذلك من 72 فرقة. إذن من الأشياء المهمة، الفروقات العظيمة بين أهل البدع وبين أهل الكفران، أن أهل البدع من حيث الجملة يؤمنون بالتنزيل ثم يخالفون أهل السنة أهل الحق، الطائفة المنصورة الذين جاء ذكرهم في كتاب الله جل وعلا في قوله تبارك وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. يخالفون المرحومين، يخالفون الطائفة المنصورة والفرقة الناجية في أي شيء؟ في التفسير والتأويل، يحرفون كلام الله جل وعلا، فيقعون في البدع والكفريات والشركيات والطامات والعظائم التي هي أكبر من الكبائر. ولذلك أيها الإخوة، إن تعجب فاعجب من أناس يقولون أن من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر مثلا مطلقا بدون تفصيل معروف عند أهل السنة والجماعة، ثم إذا قلت له: هل هذا يعني أن 72 فرقة التي لم تحكم بما أنزل الله أنها كافرة؟ يقول لك: لا. طيب ليش التناقض هذا؟ لماذا هذا التناقض؟ أولئك ما حكموا بما أنزل الله، ولذلك ضلوا وأضلوا. ولذلك يا أخوة، هذه قضية مهمة عظيمة، أنك تعرف أن أهل البدع لم يخرجوا من الإسلام لإيمانهم بالمنزل. ومن هنا تدرك سبب النزاع بين المسلمين: هل الفرقة الفلانية من 72 ولا خارج عن 72؟ مثلا نجد أن الشهرستاني والبغدادي يقول: المردارية من الخوارج، ليس المردارية من المعتزلة، ليس من 72 فرقة. ثم يختلفون، فبعضهم يقول: لا، هو من 72 فرقة. فالذين قالوا إنهم ليسوا من 72 فرقة لأنهم أنكروا السنة جملة وتفصيلا، فأنكروا شيء من المنزل. والقاعدة المضطردة أن من أنكر شيئا من المنزل جملة وتفصيلا يكفر، بخلاف من يقر بالمنزل من حيث الجملة ثم ينازعك في بعضه أو في جله أو في أكثره. فرق بين هذا وهذا. ما هو الفارق؟ الفارق أن الأول أنكر التنزيل والثاني أقر بالتنزيل لكن قال إن هذا ليس منزل، هذا ما ثبت مثلا. فهذه قضية أخرى لا بد أن ننتبه لها. وهنا يأتي السؤال، هذه الطائفة التي جاء في صحيح البخاري وصفها بأنها الطائفة المنصورة وبأنها الفرقة الناجية، وجاء في سنن ابن ماجه بأنهم ما أنا عليه اليوم وأصحابي، كما في حديث معاوية رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وإذا هذا يجعل الإنسان يبحث ما الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فندرك أن الولع الذي عليه جل الناس اليوم في تكفير المعينين والولع في تبديع المعينين لم يكن عليه عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه، وأنتم كلكم تقرؤون القرآن. أوليس الله عز وجل قد أخبر عن أناس من المنافقين، وكان هذا في غزوة تبوك والإسلام معزز مكرم وأهله في عزة ومنعة، قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كذا وكذا. ألا تعجبون أن الإسلام في عزة ومنعة ومكنة ومع ذلك لا يذكرهم الله بأسمائهم؟ فما لبعض المفسرين يبحثون إلا أن يعرفوا من هؤلاء؟ يا أخي الله ستر عليهم، أنت ليش تبي تفضحهم؟ ما هذا الولع بتكفير المعينين؟ كأنك ما تدخل الجنة إلا إذا اعتقدت كفر فلان من الناس. من قال هذا الكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه رجل وكلكم تعرفون هذا الحديث، قال اعدل يا محمد فإنك لا تعدل والذي نفسي بيده. بإجماع العلماء هذا الرجل مرتد وكافر. لماذا لم يقم النبي عليه الصلاة والسلام حد الردة عليه وهو في منعة وفي قوة؟ قال لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه إلا اليوم. الصحابة قالوا رجل، إلا الناس يأتون من هذا الرجل يبحثون. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ما ذكروا اسمه إلا أنت تبي تعرف. ليش؟ لأن القضية عندنا لما نسمع الحديث عند أصحاب التويترات والواتسابات اليوم أنهم لما يسمعون مثل هذه الأحاديث وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، أول سؤال يخطر على بالهم من هذول 72؟ ما يخطر على بالهم أن يبحثوا عن الفرقة الناجية كما خطر في بال الصحابة. لماذا؟ لأنهم قوم أوتوا الجدل، يحبون ما يسمى بالجدل الذي لا يترتب عليه عمل، لأنك إذا عرفت الطوائف 72 ما الذي يترتب على ذلك من عمل؟ لا شيء. لكن عندما تعرف صفة الفرقة الناجية فيجب عليك أنك تعتقد ما اعتقدوه، تقول ما قالوه، وتسير على منوالهم ولا تخالفهم. هذا الواجب عليك. أنا عرفت أن فلان من الناس كافر، شنو أستفيد أنا؟ فلان من الناس كافر، أنا تيقنت أن فرعون كافر لأن الله أخبر باسمه. طيب أنا الآن شنو أستفيد؟ لكن عندما أعرف النبي الفلاني والصالح الفلاني والعالم الفلاني فأقتدي بهداهم، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي. هذه قضايا مهمة جدا. إنما جعلني أتكلم في هذا ولع أصحاب تويترات والواتسابات في تكفير المعينين، فيأتي أحدهم ويقول مباشرة هكذا بدون أي تفصيل إن الذين خذلوا الفلسطينيين صهاينة، يعني تكفير بالكون. وفي المقابل يأتي إنسان ويقول إن الذين يقفون مع المقاتلين في فلسطين أنهم روافض، هكذا يبدعون جملة وتفصيلا. ما نخاف الله عز وجل؟ ما يسألنا الله سبحانه وتعالى؟ افرض أن الذي تكلم في المقاتلين رجل ما يعرف، أو رجل علم شنارهم، أو إلى آخر، ليش ما تحط له عذر؟ لا تكثرهم تجعلهم صهاينة، في المقابل تجعلهم روافض. ليش تجعلهم روافض؟ يا أخي افرض أن فيهم ناس مغرر فيهم ما يعرفهم، ما درى عنهم، ما سمع بهم، مضطر. لا ما في تكفير بالكون، تبديع بالكون. أي طريق نسلكه اليوم عندما يتصدر أمثال هؤلاء؟ كبار العلماء يسكتون في مثل هذه الأمور وهم أحياء ولا يتكلمون، لا بصهينة ولا بكذا. طيب لماذا نحن نتكلم؟ إن كان ولا بد فلا بد من التفصيل، أما هكذا بالكون، هكذا بالإجمال، هذا يسألنا الله جل وعلا، هذا يجعلنا لا بد أن نعرف من هي الفرقة الناجية، ما هي أصولها. قال العلماء رحمهم الله، وهذا ورد عن عدد من السلف، أن أصول البدع خمس، فمن أنقذه الله من هذه الأصول الخمس كان أثريا، كان سنيا، كان سلفيا. ومن وقع في واحدة منها أو قال بها أو اعتقد، وإن وافق أهل السنة في كل ما عدا، لا ينفعه ذلك. ولو نظرنا إلى التاريخ فنجد أن هذه الأصول الكبار الخمس بحسب الترتيب، أول بدعة خرجت هي بدعة، نسأل الله السلامة والعافية، البدعة اليهودية بأن للدين ظاهرا وباطنا. من اعتقد أن للدين ظاهرا وباطنا، ظاهره يفهمه فلان وباطنه يفهمه فلان، خرج من السنة إلى البدعة. هذه قضية مهمة، لا بد أن نعرف أن الله خاطبنا باللغة العربية بلسان عربي مبين، كل ما دل عليه اللفظ بالمطابقة أو التضمن أو اللازم هو المطلوب منا شرعا، ما لم يدل عليه اللفظ لا بالمطابقة ولا بالتضمن ولا باللازم ولا بالسياق ولا بالسباق ولا باللحاق ولا بمفهوم الموافقة أو المفهوم المخالفة، هذا ليس مطلوبا منا، هذا تخرص في كتاب الله جل وعلا. ولذلك من أهل العلم من يرى أن الباطنية ليسوا من 72 فرقة. ما هو السبب؟ السبب أنهم يقولون إنهم لا يأخذون عن الله ورسوله، يقول أحدهم حدثني قلبي عن ربي. إذن أين الإقرار بالتنزيل؟ كلام. يقول أحدهم إنكم تأخذون علومكم ميتا عن ميت فتقولون حدثنا وأخبرنا وهم أموات، وإننا نقول، أو يقول عالمنا وشيخنا وصاحب طريقتنا حدثني ربي. وهذا والله الطامة الكبرى، أنهم في الظاهر يقرون بأنه لا وحي، ثم يزعم أحدهم أنه حدثه رب. الأمر الثاني، أصل من أصول أهل السنة والجماعة هو قضية السمع والطاعة لولاة الأمور المسلمين، والخوارج من أوائل الفرق الذين ظهرت في الأمة، وقد ورد فيهم أكثر من 10 أحاديث محذرة عنهم في روايات متعددة جمعها مسلم في صحيحه، في كتاب الزكاة، في آخر كتاب الزكاة. وذلك لأنهم قوم سفهاء وأحلام، حدثاء وأسنان، يقولون من قول خير البرية لا تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامه وقراءتكم عند قراءتهم لا تتجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ومعنى يمرقون يعني يخرجون من الدين، والمقصود هنا بالألف واللام في كلمة من الدين للعهد، أي من الدين المعهود الذي أنا عليه، وهو التام الكامل السني الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. وهذا قول جمهور العلماء أن الخوارج لا يكفرون. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه سيرته العملية معهم دال على هذا الأمر. وأما من كفرهم فله سلف، ولكن هذا القول إن صح فإنما هو في أئمتهم ورؤوسهم لا في المغرر بهم الذين يتبعونهم، ولا بد من هذا التفريق. والخوارج فرقة لا تنتهي، كما قال ابن عمر في حديثه عن النبي عليه الصلاة والسلام: كلما خرج منهم قرن ظهر من قطع، كلما خرج منهم قرن قطع، فذكر 20 مرة. يقول ابن عمر: لو قلت أكثر من ذلك لسمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظهر فيهم الدجال، أو قال في عراضهم الدجال. والدجال يظهر أول ما يظهر مدعي الإصلاح مع المدعين للإصلاح، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الألوهية. فمن قال بالسمع والطاعة لولاة أمر المسلمين وإن جاروا وإن ظلموا فقد ثبت على أصل من أصول أهل السنة والجماعة. هنا أنبه على أمر، أن الخوارج الأوائل المحكمة والأزارقة والنجدات مثلا، هذه الفرق الثلاث التي ظهرت أولا من فرق الخوارج، ما كانت مشكلتهم في باب الأسماء والصفات ولا في باب الألوهية، ولا كانت مشكلتهم في قبول السنة من حيث الجملة وإن أنكروا بعض السنة. إيش مشكلتهم؟ واحدة فقط: عدم السمع والطاعة إلا للحاكم العدل الذي هم يرون أنه عدل. هذه قضية مهمة. ثم بنى على قول الخوارج أصول بدعية كثيرة، مثل قولهم: من كان معنا كان مسلما، من لم يكن معنا كان كافرا، من كان معنا وجب نصرته، من لم يكن معنا وجب خذلانه وتركه أيما كان. وأهل السنة والجماعة خالفوهم في هذين الأصلين، فقالوا: لا يجوز التكفير بالمعية، ولا التبديع بالمعية، ولا يجوز النصرة بالمعية والخذلان بالمعية. هذه فيها تفاصيل عند أهل السنة والجماعة موجودة في الكتب الكبار. الأصل الثالث، وهو أصل عظيم: الإيمان بالقدر. والقدرية من أوائل الفرق العلمية التي ظهرت، وأنكر أن يكون الله جل وعلا هو خالق أفعال العباد، وزعموا أن الأمر أنف، وأن الله لا يعلم ما يفعله العبد عياذا بالله. والقدرية كما هو معلوم من كتب الفرق، كما ذكره أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين، وابن حزم في الملل والنحل، عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق، وغيرهم، الشهرستاني وغيرهم، والسمعاني وغيرهم، كلهم ذكروا أن القدرية ينقسمون إلى قسمين: قدرية غلاة، وهم الذين أنكروا علم الله بالأشياء. هؤلاء لم يختلف السلف أنهم ليسوا من 72 فرقة. ثم القدرية الذين دونهم، وعليه عامة المعتزلة قديما وحديثا، أنهم يقولون أن الله يعلم، ولكن يقولون أن العبد يخلق فعل نفسه عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك. فمن قال أن الله عز وجل قدر الخير والشر، وآمن بالقدر خيره وشره، وأنه من عند الله تبارك وتعالى، ثبت على أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة. الأمر الرابع الذي ظهر هو التجهم. التجهم أصله مبني على أمر معين، وهو تقديم العقل على الكتاب والسنة، فقدموا عقولهم المتلوث بجرثومة الفلسفة والمنطق، الملبس بالزندقة لهدم الإسلام. فإن الجعد بن درهم كان مجوسي الأصل، ودرس عند السوسن النصراني الذي درس عند ابن أخت لبيد ابن طالوت الذي الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام فهي سلسلة مجوسية نصرانية يهودية لهدم الإسلام. أتوا بقضية مهمة، كل ما يخالف عقلي أنا لا أقبله. إذا لما تقول أشهد أن محمدا رسول الله؟ ليش ما تقول أشهد أن عقلي رسول الله؟ أنت كأنك تقول يا ربي لا تقول شيئا حتى يوافق عقلي، يا رسول الله لا تقول شيئا حتى يوافق عقلي. من أنت؟ عقلك عقل من؟ فأنكروا الصفات، وأنكروا أشياء، حتى إن الإنسان العاقل يتعجب ما الذي يريدون الوصول إليه. في النهاية لا يستيقنوا إلا أمرا واحدا، وهو أنهم أرادوا الزندقة، أرادوا هدم الإسلام، فأتوا بهذه الأشياء. والممثلة الذين يشبهون صفات الله عز وجل قدموا عقولهم أيضا، لكن قدموا عقولهم على عقول الصحابة. هذه قضية أيضا مهمة، أن فهوم الصحابة لا يجوز التقدم على فهومهم. مهما كان عقلك، مهما كان تنورك، مهما كانت بصيرتك، لا يجوز لك أن تقول قولا ما قاله السلف في باب المسائل العقدية وفي باب المسائل الفقهية التي سلفت. أي نعم ممكن تجتهد في مسائل عصرية ليس لك سلف فيها، ممكن، أما في مسألة موجودة في زمانهم ما سألوها ولا بحثوها، لماذا أنت تسأل عنها؟ دليل على أن الشيطان أزك أزك، وتريد من وراء ذلك ماذا؟ تفرقة المسلمين. ماذا تريد من وراء ذلك إلا نشر القيل والقال؟ وما أوتي قوم الجدل إلا حرموا العمل، كما جاء في الحديث، وروي هذا عن سفيان موقوف. فهذا أصل عظيم، وهو تقديم النقل على العقل. إذا جاء وثبت الخبر عن الله عز وجل فعلى الرأس، وثبت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء فهم سلفنا الصالح فعلى الرأس والعين. يقول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. ثبت الحديث، يقول لا أنا ما أقبل حتى يشهد الطبيب، لا أنا ما أقبل حتى يشهد المهندس، لا أنا ما أقبل حتى يشهد السياسي الخبير. إذن أنت ما صدقت الرسول إلا بمصدق آخر. راجع إيمانك يا مسكين، راجع إسلامك. ولذلك أيها الإخوة، لما تسمع أن السلف يقولون إن البدع، أهل البدع 72 فرقة أقرب الناس إلى الكفر، لماذا؟ بينهم بين الكفر شعرة، والله شعرة في كثير من الأحيان وليس في قليل، ولذلك تجد فيهم الردة كثير بخلاف أهل السنة. أهل السنة فيهم الثبات ولله الحمد والمنة، قدمون عقولهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ففتح الباب وصار الأمر إيش؟ ليس كل بدعة ضلالة، كل ما استحسنه العقل فهو الحسن. وجاء بإزائهم إخوانهم من المتصوفة الغلاة الذين يقولون الذوق مقدم على الكتاب والسنة، حتى يقول أبو حامد الغزالي غفر الله له، يقول: فإذا لم تفهم ذلك من الكتاب لاشتباه الأمر عليك، ولا من السنة، ولا من الدلائل العقلية، فانظر إلى ذوقك فإنك ستصل إلى الحق. أو كما قال، يجعل الذوق سبيلا موصلا إلى الحق. كيف الذوق يوصل والأذواق هذه تعوج بعوجاج الأعراف وبعوجاج الأزمان، بعوجاج الأمزجة التي مترتبة هي على الأكل والشرب؟ أحيانا مزاجك رايق، وأحيانا مزاجك خربان، وأحيانا مزاجك تظن أنك مع الملائكة الكرام البررة إذا ذكرت الله كثيرا. كيف تجعل المزاج والذوق تجعله أصلا؟ ولذلك صار أحدهم يشرع، يقول لمريديه: قل 100 مرة صباح في الصباح يا لطيف يا لطيف يا لطيف. ليش؟ قال: جربته ووجدته ذوقيا نافعا مباركا. إذا جاء الظهر قل يا منان يا منان، إذا جاء العصر قل يا حنان يا منان، إذا جاء على كيف. صار الدين كأنه دين الشيخ، ولذلك كل شيخ يبتدع طريقة جديدة. كل هذا من أين جاء؟ من تقديم العقول والأذواق على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم سلف الأمة. فمن قال لا أقدم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم سلف الأمة عقلي فقد ثبت على السنة، فليحمد الله جل في علاه. ولا يقولن إذا سمع حديث رسول الله إلى متى كيف لكن شلون، لا ما فيها هذا الكلام، لا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. هذه قضية مهمة، لابد للمؤمن أن ينقاد لأمر الله ورسوله، ما يقول لا أصبر أصبر أي نبي الله حتى أراجع عقلي، لا، ما يقول أصبر يا أي نبي الله حتى أراجع فهمي وذوقي، لا، ما يقول سمعا وطاعة. فإذا لم يفهم كلام الله والرسول لعجمة أو قلة عربية فعليه أن يسأل من يفهم العربية بفهم سلف الأمة. العصر الخامس الذي خالفنا فيه أهل البدع مسألة الإيمان، فإن المرجئة يقولون الأعمال ليس من الإيمان، فمن قال الأعمال من الإيمان وأنه يزيد وينقص بطاعة يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان فقد برئ من الإرجاء كما قال الإمام البربهاري وغيره. ومن قال الإيمان قول وعمل، قول اللسان وعمل الجوارح وقول القلب وعمل القلب، فقد برئ من الإرجاء أوله وآخره ظاهره وباطنه. وحينئذ ليس لك أنت أن تتهم فلان من الناس لأنه ما وافقك في التكفير فتقول إذن هو مرجئ، هو يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كيف تتهمه بالإرجاء؟ وبالعكس، إذا كان الرجل يرى السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين ثم بعد ذلك لا يجوز لك أنت أن تتهمه بأنه خارجي أو معتزلي إذا كان يرى السمع والطاعة لمجرد زلة زلت أو خطأ أخطأ، فإن الإنسان ليس بمعصوم. كل مسلم يقر بأن الكبائر محرمة ثم قد يقع منه الكبائر لزلة، فكذلك من أقر بهذه الأصول فإنه ربما يخطئ، لكن الخطأ في أحد الأفعال وارد، وإنما العبرة بالعموم. فإذا جاءنا عالم كإمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة وهو من الأئمة المشهورين صاحب كتاب التوحيد، وإذا به يقول الأصل في باب الدين الكتاب والسنة، لكن أنكر حديث الصورة، ما يجوز أن تتهمه بالتجهم، لأنه إنما أنكر لأنه لم يثبت عنده، فهو موافق لك في الأصل، وهو أنه لو ثبت لقال به، فلا يجوز أن تتهمه أنت. ولذلك أيها الإخوة، هذه الأصول لا بد أن نحافظ عليها، لا بد أن نضبطها. المعتزلة وغيرهم لماذا خرجوا من السنة؟ لتقديمهم عقولهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأحزاب المعاصرة اليوم لماذا خرجت عن السنة؟ لأنها لا ترى السمع والطاعة إلا لمرشديها، إلا لأئمتها، لا يرون السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين، تحت حجج إما الظلم وإما الفسق وإما الحكم بغير ما أنزل الله وإما 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 أيا كان، لا يرجعون إلى الأئمة الكبار. فلا بد إذن لطالب العلم الذي يريد أن يموت على السنة أن يسمع كلام نبينا نبي الرحمة صلوات ربي وسلامه عليه، فإنه عليه الصلاة والسلام بيّن أن الداء واقع في الأمة. يقول العرباض بن سارية رضي الله عنه كما في جامع الترمذي وسنن أبي داود، وقال عنه الترمذي حديث حسن صحيح، قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا كأنها موعظة مودة، وفعلا كانت هذه آخر موعظة وعظها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل كان يوم الخميس ومات يوم الاثنين. فقلنا يا رسول الله أوصنا، كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذا داء أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما هو منطوق القرآن، وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. إذن اختلفوا بعد العلم. فعليكم بسنتي، وهذا هو الدواء، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وجاء عند الحاكم بإسناد حسن إن شاء الله من حديث زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. وفي صحيح مسلم من حديث زيد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قام في غدير خم وقال: فوعظنا موعظة ثم وصانا وقال: أوصيكم بكتاب الله، أوصيكم بكتاب الله. قال: فما زال يوصي بكتاب الله. ثم قال: وأوصيكم بآل بيتي خيرا. فهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا، وهي وصية الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالواجب علينا أن ندرك أن مقاصد دعوة الأنبياء مبنية على ثلاث قواعد: القاعدة الأولى الدعوة إلى التوحيد، والقاعدة الثانية الدعوة إلى سنة الأنبياء واتباعهم، والقاعدة الثالثة الاعتصام والاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف. ووالله لا يمكن لشيء أن يجمعنا، العقول لا يمكن أن تجمع، لأن العقول متفاوتة. ويدلك على تفاوت العقول أن تنظر إلى هؤلاء الخبراء من اليابانيين وغيرهم، كيف يصنعون المصنوعات، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ثم في آخر النهار يسجدون للصنم. أين العقول إذن؟ لابد أن ندرك أنه ما يمكن أن يوجد شيء يجمعنا إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أيها الناس اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ترى الدين ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، كل ما أحدث بعده من المقالات أو المعقولات أو الأقوال أو الأعمال ليست من دين الله. إذ لو كانت من دين الله لكانت مبحوثة عندهم، لكانت مقضية عندهم. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يثبتنا وإياكم في خضم هذه المحن وهذه الفتن الموجودة، وأن يثبتنا وإياكم على السنة حتى الممات، حتى ننال شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن أولى الناس وحق الناس بشفاعته المتبعون لهديه وسنته. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظنا وإياكم بالإسلام قائمين قاعدين راقدين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.